تفسير آية الكرسي، فلو سمحتم سماحة الشيخ تتفضلون بتفسيرها له.
آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، هي آية طويلة وهي أعظم آية في كتاب الله، قد اشتملت على معاني عظيمة من جهة توحيد الله وإثبات أسمائه وصفاته وعموم علمه وقدرته جل وعلا. فقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن معناها الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو، الله لا معبود حق سوى، والإله المعبود والتأله التعبد. فمعنى لا إله إلا مألوها، والمألوه معناه المعبود، أي لا معبود حق إلا الله هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت ولا يعتري سنة وهو النعاس، لا يعتري سنة وهي النعاس ولا نوم وهما فوق النعاس لكمال حياته، فلا نوم ولا موت ولا نعاس ولا غفلة، بل هو في غاية من العلم والقدرة والبصيرة في أحوال العباد سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو حي حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا غفلة ولا نوم ولا نعاس ولا موت ولا غير ذلك من الآفات، هو قيوم القائم على أمر عباده والمقيم لهم سبحانه، هو مقيم لمخلوقاته والحافظ لمخلوقاته، فلا قوام العباد ولا للمخلوقات إلا به سبحانه وتعالى، هو الذي أقام السماوات وأقام الأرض وأقام كل شيء، كما قال سبحانه: من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هو المقيم للخلائق والحافظ لها والمجد لها والمعلم لها، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تصيبه ولا تعتري سنة وهي النعاس والنوم الخفيف، هي النوم الخفيف، ولا نوم هو النوم الثقيل، فلا يعتريه غفلة ولا نعاس ولا نوم ولا موت، فالحياة كاملة سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو المالك لكل شيء، هو المالك للسماء وما فيها والأرض وما فيها، كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وفي آيات أخرى: لله ملك السماوات والأرض، هو سبحانه المالك للسماوات والمالك للأرض والمالك لما فيهما والمالك لكل شيء جل وعلا. ثم قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يستطيع يشفع إلا بإذنه سبحانه، يعني يوم القيامة لا يتقدم أحد يشفع حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه حتى يأذن له، وما ذاك لعظم مقامه وجبروته وكونه سبحانه المستحق لا يعظم ويجل ولا يتقدم بين يديه الا باذنه سبحانه وتعالى. فاذا اشتد الكرب يوم القيامه بالناس فزع المؤمنون الى ابيهم ادم ليشفع له الى الله حتى يقضي بينهم، فيعتذر ادم ثم يحيلهم على نوح، فيأتون نوحا فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويقول: اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول أبو يا موسى، فيأتون موسى فيعتذر، كل واحد يقول نفسي نفسي، فيقول له موسى اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة، هو إثنى عليه سبحانه بمحامد يفتحها عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وستلطى وستكسر. فإن ذلك يشفع عليه الصلاة والسلام في الناس أن يقضي الله بينهم، فيقضي الله بين عباده بشفاعته، ثم بعد القضاء يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فريق من الجنة وفريق من السعير، ويوقف أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، فيشفع فيها الجنة حتى يفتح لهم أبوابها بشفاعة عليه الصلاة والسلام. أما في الدنيا كل إنسان يدعو ربه مأمور بالدعاء كما قال تعالى ادعوا لي سبيلا، كل يدعو ربه ليس ربه أن يغفر له ويدخله الجنة ينجيه من النار ويطلب من إخوانه يدعو له أن الله يغفر له، لا بأس بهذا، لكن يوم القيامة لا أحد يتقدم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، الأنبياء وغيرهم لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وهم أهل التوحيد والإيمان، هم الذين يشفع فيهم الأنبياء. أما أهل الشرك فلا شفاعة لهم كما قال تعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الظالمين يعني المشركين، ما عندهم ظالمين يعني المشركين، وهم إذا أطلقوا الشرك إن الشرك لظلم عظيم، ما نقول سبحانه ما للظالمين ما للمشركين من حميم ولا شفيع يطاع، فالمشرك لا تنفعه الشفاعة ولا يشفع فيه الرسول ولا المؤمنون، بل يشفع إلا النار يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. وإنما الشفاعة لأهل التوحيد والإيمان ولعصاة الموحدين، أما الشفاعة في أهل الموقف فهي عامة لأهل الموقف الجميع من الكفار وغيرهم في أن يقضى بينهم، فهي شفاعة عامة في القضاء بين الناس، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء بينهم فيقضي الله بينهم سبحانه بحكم العدل جل وعلا كما تقدم. ثم قال سبحانه يعلم ما بين ايديه وخلفهم، يعني هو العلم باحوال العباد لا يخفى لخافه جل وعلا، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ما مضى وما ياتي، ويعلم احوال عباد الماضين والاخرين، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ان الله في كل شيء عليم. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا ما شاء، فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى، أما هو العالم بأحوال عباد كلهم ماضيها ولاحقها، يعلم أحوالهم وما صدر منهم وما ماتوا عليه وما لهم في الآخرة، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم، ويقول هنا يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء، هم لا يعلمون ما عنده إلا بتعليمه سبحانه وتعالى بإطلاعه لهم على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو بما يوجب الله لهم في الدنيا من مخلوقات وأرزاق وأشياء يطلعهم عليها سبحانه وتعالى. ثم قال وسع كرسيه السماء والأرض، الكرسي مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش. قال ابن عباس ورفع قدميه وكان يرجع عز وجل. وقال بعض اهل العلم انه العرش، لان العرش يسمى فرش، والمشهور الاول انه مخلوق عظيم فوق السماء السابعه، غير العرش الذي هو عرش الله سبحانه وتعالى الذي فوقه الله عز وجل، المذكور في قوله سبحانه الرحمن عرش استوى، وفي قوله جل وعلا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى العرش، في سبعة مواضع من كتاب الله ذكر فيها استواء على العرش سبحانه وتعالى، وهو مخلوق عظيم قد أحاط بمخلوقاته وسقفها. قال فيه جل وعلا ويحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني يوم القيامة. ولا يؤوده حفظهما، لا يكرث الرب ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ المخلوقات سبحانه وتعالى، هو الحافظ السماوات هو الحافظ الارض ما فيهن، ولا يشق عليه ذلك ولا يكرثه ولا يثقله سبحانه وتعالى، لانها قادر على كل شيء. ولهذا قال سبحانه ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه، من هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم له العلو المطلق، علو الذات فوق العرش، وعلو قهره والسلطان، وعلو الشرف والقدر سبحانه وتعالى، فله العلو الكامل سبحانه وتعالى، هو العالي فوق جميع خلقه جل وعلا فوق العرش، وهو العالي من جهة كمال أسمائه وصفاته وسلطانه وقدرته جل وعلا، وله الشرف والفضل، هو أفضل شيء وأشرف سبحانه وتعالى، فله علو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر وعلو المكان سبحانه وتعالى فوق العرش. قال تعالى فالحكم لله العلي الكبير. قال تعالى هنا هو العلي العظيم، هو العلي فوق جميع خلقه، القادر على كل شيء، العظيم السلطان المصطفى لعباده كيف يشاء، وهو العظيم الذي لا عظم منه، فله العظمة الكاملة سبحانه وتعالى، فلا أعظم منه ولا أكبر ولا أعلم ولا أقدر سبحانه وتعالى. فهذه الآية العظيمة فيها هذه الصفات العظيمة، ولهذا صارت أفضل آية في كتاب الله وأعظم آية في كتاب الله، لكونها اشتملت على هذه المعاني العظيمة والأوصاف العظيمة للرب عز وجل، وأنه الحي القيوم، وأنه لا معبود بحق سواه، وأنه كامل الحياة لا تعتري صحة ولا نوم، وأنه المالك لكل شيء، وأنه العالم لكل شيء، وأنه لا يعود حفظ مخلوقاته ولا يشق عليه ذلك، بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأن كرسيه قد وسع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه بكمال قدرته وكمال عظمته، وأنه العلي العلو المطلق، علو الذات وعلو قهره والسلطان وعلو الشرف والقدر، هو العظيم الذي لا عظم منه سبحانه وتعالى، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته وأفعاله، قال هو فوق عباده كما قال جل وعلا هو قال فوق عباده، هو قال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة عظم شأن هذه الآية، وأنها آية عظيمة مشتملة على الصفات العظيمة، ولهذا صارت بحق أعظم آية في كتاب الله عز وجل بنص المصطفى